الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد هذه الرحلة الطيبة الممتعة مع المرفوعات ومع المنصوبات ومع المخفوضات، بعد أن عرفنا أن منها ما يعرب إعرابا أصليا وما يعرب منها إعرابا تبعيا، ختم بهذا الباب وهو الوقف. ما هو الوقف؟ الوقف هو قطع النطق الصوت عند آخر الكلمة. هذا الوقف له أحكام خاصة، فالوقف المقصود به عند النحويين وعند غيرهم أيضا تجويد هو قطع النطق عند آخر الكلمة، يعني عند آخر حرف في الكلمة ينقطع الصوت. قال الأزهري يقابله الابتداء. إذن عندنا وقف وعندنا ابتداء. إذا قلنا جاء زيد، جاء هذا ابتداء، ابتدأت الكلام بجاء وانتهيت ووقفت عند كلمة زيد وعند آخر حرف منها وهو الدال. إذن الوقف هو قطع النطق عند آخر الكلمة، آخر حرف من الكلمة. والوقف يناسبه أو الوقف يكون بأي شيء؟ يكون بالسكون الوقف. ولذلك بعض المعربين أحيانا يقولون في إعراب مثلا فعل الأمر اكتب، يقولون فعل أمر موقوف، نحن نقول مجزوم وعلامة جزمه السكون. هذا من معاني السكون الوقف. إذن الوقف هو من طبيعة العرب، والوقف فيه إراحة للسان، الوقف فيه إراحة للسان. فمثلا في قولهم جاء زيد لا يقفون بالحركة هكذا، يقولون جاء زيد، إذا كان هذا هو آخر كلام زيد فلا يقفون في الجملة بالحركة يقولون جاء زيد، لا، إنما يقولون جاء زيد بالسكون. إذن هذا هو الوقف. مع أن السكون معلوم أن السكون هذا أنه لا يدخل الاسم المعرب، لكنه في هذا الباب لازم، في هذا الباب لازم أن نقف بالسكون، ولا يكتب السكون طبعا، لا يكتب، إنما أنا من أجل التوضيح أكتب لكم السكون من باب من أجل التوضيح، وإلا فهو ينطق. أما أنك تكتب السكون فلا، قد يحصل لبس، قد يحصل لبس، لكن أنت بالنطق. العرب من طبيعتها كما يقولون أنها لا تقف على متحرك، يعني مثلا لا تقف على متحرك بالضم ولا الفتح والكسر، ولا تبدأ بساكن. العرب لا تبدأ بساكن، تبدأ بمتحرك جاء وتنتهي بساكن. قد تكون الكلمة ساكنة، إذا كانت ساكنة فالحمد لله، جئت البلد ولما، هذا ساكن تسكت عليه لا بأس، لم يكن آخر الكلمة ساكنا فإنه يسكن هكذا جاء زيد. طيب هذا في حالة الرفع، جاء زيد العرب يقول جاء زيد. طيب وفي حالة الجر، مررت بزيد، نقول فيه في الوقت مررت بزيد هكذا. طيب في الإعراب كيف نقول في إعراب جاء زيد؟ إذا وقف هكذا وقف، قال أنا أريد بالوقف، فكيف نقول؟ نقول في إعراب زيد فاعل، فاعل إيش؟
مرفوع،
مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، اشتغال المحل بسكون الوقف، هكذا تعبيرته، اشتغال المحل يعني محل الإعراب اشتغل بسكون الوقف، فقدرت الضمة جاء زيد. و ولا طيب في المثال الثاني مررت بزيد تقول إذا قلت بزيد تقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، لكن عند الوقت مررت بزيد مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. طيب هل هذا وارد في لغة العرب؟ نعم، بل في أفصح الكلام العربي وهو القرآن الكريم. في القرآن الكريم تجدون هذا الحمد لله رب العالمين السكون، ما تعارض للسكون حتى في التجويد، والأصل العالمين. إذا وقفت حتى ولو لم يكن في نهاية الجملة فإنه يجوز لك التسكين، لكنك إذا وصلت فتسكينك هذا خطأ. مثلا لو قلت ذهبت إلى زيد أمس، خطأ، الصواب ذهبت إلى زيد أمس. إلى زيد أمس، لماذا تقف على زيد في وسط الكلام؟ ما دام أنك وصلت الكلام. أما إذا سكت مثلا وكان الكلام طويل وقلت ذهبت إلى زيد أمس في الجبل، لا بأس، يعني قطعت الجملة في الوسط. أما أنك كما قلنا لكم الوقف هو قطع النطق في آخر الكلمة إذا كانت في نهاية الجملة، فالعرف في النطق لا تبدأ بساكن ولا تنتهي بمتحرك. طيب هذا في حالة الرفع وفي حالة الجر. في حالة النص رأيت زيدا، في حالة النص بارك الله فيكم التنوين في حالة النص يلحقه ألف، هذه الألف زائدة لا بد منها. نعم تقول جاء زيد بدون ألف، مررت بزيد بدون ألف، لكنه في النص لا بد أن تأتي بألف، تقول رأيت زيدا تأتي بألف في تنوين المنصوب، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان الاسم المعرب إيش مختوما بالتاء المربوطة، تقول رأيت مزرعة، لا تأتي بألف مع التاء المربوطة. أما مع غيرها فإنه لا بد من ألف. ولذلك إذا كتب الكاتب وقال هكذا، مثلا قال أكرمت زيد في الكتابة، قال دارني زيد فأكرمت، أكرمت فعل وفاعل، أكرمت زيد هكذا، هذا خطأ، لا بد أن يأتي بألف، لأنه القارئ سيقرأ هذا الكلام أكرمت زيد أو أكرمت زيد. حتى في حالة الوقفة لا بد من الألف. فلاحظ معي هنا تقول رأيت زيدا، في حالة الوقف نحذف، ماذا حذف؟ حذف الحركة والتنوين. أعيد لكم، في المرفوع جاء زيد، عند الوقف حذف منه ماذا؟ التنوين، وحذف ماذا؟ الحركة. حذفت الحركة لأن الحركة هي السفلى، وحذف التنوين. وفي حالة الجر حذفت الحركة، الحركة وحذف التنوين. في حالة النصب حذفت الحركة وحذف التنوين، ولكنه بقي الألف المصاحب للتنوين المنصوب، فتقول رأيت زيدا هكذا. نعم نحن ما نكتب السكون، لكننا من أجل أن نبين لكم النطق أنه يكون بالسكون. فلو كتب شخص رأيت زيدا هكذا، رأيت زيد كتابة إملائية بدون تشكيل، لا اعتبروا أن هذا خطأ، أن هذا خلاف الفصيح في كلام العرب، لا بد أن تأتي بألف. نعم تكتب مثلا جاء زيد هكذا بدون ألف، لا بد من ألف، لأن هذا منصوب أصله جزاك الله خيرا، لأنه اسم معرب، اسم معرب، الاسم المعرب من حقه التنوين، وإذا كان منصوبا يصحب التنوين الألف. جاء قاضي ومررت بقاضي ورأيت قاضيا، هذا الاسم المعتل ماذا يسمى؟ ماذا نطلق عليه؟ نطلق عليه اسم منقوص، اسم منقوص. الاسم المختوم بياء خفيفة يعني مشددة ما قبلها مكسور هذا يقال له اسم منقوص، قاضي، محامي، داعي، هذا اسمه اسم منقوص، اسم مختوم بياء ساكنة ما قبلها مكسور. طيب كيف نقف على الاسم المنقوص؟ هذا الاسم المنقوص اسم معتل. المعتل بارك الله فيكم له حكم خاص بخلاف الصحيح، لأنه فيه علة، وهذه العلة ثقيلة، وأنتم تعلمون أن الوقف بالسكون من أجل إيش؟ التخفيف، الخفة. طيب إذا كان معتلا جاء قاضي مررت بقاء، هذا في حالة الرفع، نقول في حالة الوقف جاء قاض، هكذا ماذا حدثنا يا إخوان؟ الياء يحذف حرف العلة. هذا يشبه الفعل المضارع المجدوم، يحذف من حرف العلة. الاسم يحذف من حرف العلة إذا وقف عليه، إذا كان منقوصا ووقف عليه، جاء قاضي يصير جاء قاض. ولذا في الإعراب نقول ذهب فعل ماض، لا نقول ذهب فعل ماضي، نقول ذهب فعل ماض. ونقول لعل حرف ترجن، أحيانا يتحرك بالتنوين، لأننا نصر نقول حرف ترجن ونصر. كذلك في حالة الجر مررت بقاضي تقول مررت بقاض، مررت بقاض، لكل قوم هاد، هكذا في القرآن، وتجد كثرة، لأن القرآن كما قلت لكم الوقف بالسكون إنما هذا يكون بالنطق لا بالكتابة. الكتابة لا، الكتابة هذه مني إنما من أجل التوضيح، وإلا لا تكتب، لأن هذه الأشياء بحكم الإعراب إنما نقف بالنطق فقط. واضح؟ لكنهم في المنقوص يأتون عند حذف الياء بتنوين، إشارة إلى أنك إذا نطقت تنطق بالتنوين. جاء قاض أمسي، قاض، يضعون كسرتين، وليست للإعراب، الإعراب مقدر. مرت بقاض. طيب إذا كان منصوبا رأيت قاضيا، في النصب رأيت قاضيا. إذن هذه الألف يا إخوان قوية، حتى مع المعتل لا تحذف. الياء في الاسم المنقوص إذا كان في حالة النصب رأيت قاضيا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، قالوا أن الفتحة تظهر لخفتها، بخلاف جاء قاضي فإن الضمة تقدم، وبخلاف مررت بقاضي فإن الكسرة تقدم، لأنهما ثقيلتان. بينما في حالة النصب الفتحة تظهر، رأيت قاضيا منصوب على تصب الفتحة الظاهرة ولا نقول المقدرة. في حالة الوقف نعم يحذف التنوين وتبقى الألف، رأيت قاضيا وتبقى الألف، رأيت قاضيا. لا يصلح أن تكتب رأيت قاضي أو أكرمت قاضي أو أكرمت محامي. قال الله سبحانه وتعالى أجيبوا داعي الله، داعيا. إنا سمعنا مناديا. فالألف التي هي في تنوين المنصوب عند الوقف تبقى، سواء كان الاسم صحيحا رأيت زيدا أو كان معتلا نحو رأيت قاضيا، فإن الألف تبقى. تحذف الحركة والتنوين، لا، أما الألف فهي تبقى من الجميع. طيب بارك الله فيكم، هذا الاسم المنقوص هل هو نكرة أو معرفة؟
نكرة.
هذا الاسم نكرة. قد يأتي الاسم المنقوص معرفة. يقول العلماء أن الأفصح في الاسم المنقوص إذا كان نكرة في حالة الرفع وفي حالة الجر أنها تحذف الياء. من هذا نستفيد أنه إيش يجوز أو لا يجوز إثبات الياء؟ هل يجوز أن أقول جاء قاضي ومرت بقاضي بإثبات الياء؟ هذا نعم يجوز. وفي قراءة في هذا في قراءة بإثبات الياء. لكن الكثير الأفصح هو يكون بحذف الياء، أنها تحذف ياء المنقوص إذا كان نكرة في حالة الرفع وفي حالة النصب. إذا نقول هنا تحذف ياء المنقوص في حالة الرفع والجر على الراجح، ونحن نمشي على الراجح. ولذا نقول ذهب فعل ماض، وإلا فيجوز أن نقول ذهب فعل ماضي يجوز، لكن الأفصح نحن نسير على الأفصح على الأفضل. طيب في حالة إذا كان محلها بألياء يا أخوان، لاحظ جاء القاضي يوقف بالياء، مررت بالقاضي رأيت القاضي، الآن هذا الاسم المنقوص مرفوعا في المثال الأول القاضي، وفي المثال الثاني مجرور، وفي المثال الثالث رأيت القاضي منصوب، وقد وقفنا على الجميع في السكون مع إثبات الياء. لماذا؟ لأنه معرفة. طيب هل يجوز حذف الياء ونقول جاء القاض ومرت بالقاض؟ يجوز إلا في حالة النص، طيب لابد من إثبات الياء لأنها طيب القاضية، يجوز. لكن الأرجح هو إثبات الياء. إذن هو بخلاف الحكم الأول. إذا كان الاسم المنقوص معرفة يوقف عليه بإثبات الياء على الراجح، واضح هذا؟ بارك الله فيكم. الآن عرفنا القاعدة في الاسم الصحيح أنه يوقف عليه في حالة الرفع وفي حالة الجر يوقف عليه في السكون. الاسم الصحيح الآخر يوقف عليه، أو نقول الاسم هكذا السكون في حالة الرفع والجر وفي حالة النصب. ماذا نقول يا اخوان في هذا؟ في حالة النصب يوقف عليه بالالف. نعم هذا هو الذي وفي اذا كان الاسم المنقوص على حالتين نكرة ومعرفة. إذا كان الاسم المنقوص نكرة فإنه يوقف عليه في حالة الرفع وفي حالة الجر بحذف ياء المنقوص، أما في حالة النصب فهو بإثبات الياء مع الألف، وإذا كان معرفة يوقف عليه بإثبات الياء. طيب الآن ننتقل إلى الحالة الأخيرة، وهي إذا كان الاسم مختوما بتاء التأنيث شجرة. هذه التاء هي تاء التأنيث، شجرة، فاطمة، عائشة، هذه تاء التأنيث. كيف نقف عليها؟ العرب تقف عليها بالسكون، تقول شجرة، يعني العرب إذا وقفت على التاء المربوطة تقلب التاء المربوطة هاء، لا لاحظ هنا شجرة، ماذا أنطق بالتاء المربوطة؟ ها شجرة رأيت، طيب رأيت شجرة، رأيت شجرة وقفت بالها. إذا نقول التاء تاء التأنيث المربوطة لابد من هذا القيد، تاء التأنيث المربوطة، تاء التأنيث المربوطة تقلب هاء في الوقت، هاء عند الوقت، عند الوقت. ولاحظ هنا أني حدثت حدثت النقطتين شجرة هاء حتى تصير هاء. لكننا في القراءة إذا قرأت عبارة وفيها تاء مربوطة تقف بالهاء ولا تحذف النقطتين، لا تحذف النقطتين، النقطتين تبقى. إنما أنا أبين لكم من ناحية اللفظ كيف تنظر أنها ها في هذا الشكل. طيب قد تكون تاء التأنيث، تاء التأنيث في فعل ما تكون في اسم، فكيف يكون حكمها؟ انتبهوا معي، قامت ذهبت خرجت، هذه تاء التأنيث وهذا فعل. تاء التأنيث هنا مفتوحة أو مربوطة؟ مفتوحة. تاء التأنيث هي مفتوحة هنا، قامت، قامت في الوقف نقول قامت. إذا تنطق بالتاء عند الوصل، وعند الوقف أيضا نقف عليها بالتاء. تاء التأنيث التي تكون في الأفعال يوقف عليها بالتاء كما هي، لا تقلب، لا تقلب هاء، لا تقلب تاء التأنيث هاء إلا إذا كان في الأسماء تقلبها، واضح؟ طيب هنا عندنا اسم وهو المسلمات، المسلمات هذا اسم، كيف نقف عليه؟ هل نقول المسلمة؟ لا لا، أيضا يوقف عليه بالتاء كما أنه كتب بالتاء يوقف بالتاء. يعني الذي يرسم بتاء مربوطة يوقف عليه بالهاء، والذي يرسم بتاء مفتوحة يوقف عليه بتاء مفتوحة ساكنة. فهمتم هذا يا إخواني؟ طيب قال ماذا ندرس بعد هذا الكتاب وجزاكم الله خيرا؟ أولا نحمد الله سبحانه وتعالى أن أعاننا على الانتهاء من هذا الكتاب بالصبر وبالمثابرة، والذي أوصيكم به وأوصي نفسي أيضا بالمراجعة، بالمراجعة. ليس معنى هذا أنك انتهيت من الكتاب أنك تلقي الكتاب، هذه هذه طبيعة أصحاب أصحاب المدارس وأصحاب الكليات. أما نحن طلاب العلم فنحن دائما مع كتبنا، لا نفرط فيها ولا نفرط في الفوائد وفي التعليقات وفي هذه الجهود، هذه الجهود لا تضيع علينا. تستطيعون أن تراجعوا الكتاب جماعات أو أفراد، والحمد لله قد يسر الله لي ولله الحمد والمنة بشرح لهذا الكتاب، بشرح حاشية وبشرح منثور. أما الشرح الذي هو شرح مثل كتاب الممتع بشرح الآج الرومية فهو لا يزال مخطوطا، نسأل الله أن ييسر إتمامه. وأما الشرح الذي هو حاشية فالحمد لله الآن هو مطبوع، وإن شاء الله قريبا نرسله للطبع بإذن الله تعالى. يعني المتمية بحاشية أوسع، هذه الحاشية هي حاشية خفيفة، والحاشية القادمة إن شاء الله تعالى فيها فيها إعراب للأمثلة سواء كانت من القرآن الكريم أو من السنة أو من من من, من الأشعار، مع بيان بعض المعاني بطريقة مختصرة، وأيضا تفكيك العبارات. فإن شاء الله تعالى المعلومات التي أعطيها لكم تجدونها، وليس من الضروري أن تكون جميعا، هذا أنا لا أستطيع، لكني اختصرت لكم بقدر ما أستطيع واجتهد. وأنا يعني قلت لكم هذا من باب التبشير لكم، فتقرأ في المتمة وأنت مرتاح إن شاء الله تعالى. الإعراب موجود بالمراجع، وقد بذلت فيه جهدا كما أني بذلت في الشرح معكم جهدا، ويحصل تقصير لأننا بشر، لأننا بشر، لكن النية يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم، ونسأل الله الأجر. فالذي أنا أتمنى وأرجو أن ينفع أن ينفعني الله وإياكم بهذا العلم، وأن يرزقنا العمل الصالح والعلم النافع، وأرجو أن تنفعوا إخوانكم. والآن الحمد لله درستم المتممة عندكم خير. قد يقول واحد منكم يعني يظن أنه مستوعب أو أنه ما فهم، هذا غير صحيح. لا، الحمد لله البركة حاصلة، فأنت إذا راجعت أو درست مرة أخرى ستتذكر المعلومات. عندك خير وعندك معلومات، بس يحتاج منك شجاعة ويحتاج منك إقدام. والذي ينفع إخوانه يستفيد. الذي أنصحكم به هو التدريس. فالآن أنتم تستطيعون أن تدرسوا إخوانكم في الكتاب الأسفل من هذا، في الآج الرومية مثلا. الآن عندكم أصحاب العطلة فتدرسونهم. الذي عنده جرأة يستطيع أن يفتح درسا عاما فالحمد لله. والذي يعني لأول مرة في التدريس ينفع إخوانه الذي من البلاد، أو الذي يرى طالبا محتاجا يشرح له. هذا يا إخوان من أحسن الطرق في فهم النحو. أحسن طريقة لفهم النحو هو التدريس. أحسن طريقة لفهم النحو هو التدريس، لأنك إذا درست ينفعك الله ويبارك الله لك. وأنتم الحمد لله الآن، أنا ما أقول هذه مجازفة، قد أخذتم أقول بعضهم أنه كذا، لا هذا ليس بعيب. أنت الآن الحمد لله إذا سئلت ماذا درست المتممة، وأنت درست المتممة أيضا بإتقان والله الحمد لله، فكم مكثنا في المتممة بارك الله فيكم. لم نأخذها كما يأخذها بعض الناس يعني كأنه يراجع لنفسه أو يستفيد. فنحن صبرنا، كم جلسنا فيها؟ من هو الذي أرخ منكم؟ طيب كم؟ 6 أشهر أو 5 أشهر. ها طيب من حسب بإثقال يا إخوان؟ انظروا من هو الذي؟ طيب 5 أشهر. الحمد لله هذه الفترة ليست بطويلة يا إخوان، وأنتم تستفيدون. لكن البعض تعود على دراسة الكتب في شهرين، تعود على هذا. هذه المدة إذا أتقنتم هذا الكتاب فالحمد لله. الأخ يسأل ويقول ما هو الكتاب؟ هذا السؤال هو يقول ماذا سيكون بعد هذا الكتاب، أو ماذا سيتصبح بعد هذا الكتاب وجزاكم الله خيرا. نعم، ما زلت مع التدريس. إذا أردت أن تدرس في الآج الرومية لا تكتفي بالكتاب الذي تدرس فيه، عود نفسك على المطالعة. فمثلا عندك في شرح الآج الرومية كتب، عندك كتب كثيرة معاصرة وقديمة. فمثلا عندك من الكتب القديمة عندك شرح الكفراوي، شرح طيب، حاجة ابن الحاج، عندك حاشية، هناك شروح، هناك شروح وهناك حواشر. هناك شرح الأزهري، شرح الفاكهي، ومن الشروح المعاصرة شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذه شروح طيبة جدا. فأنت الآن تطلع على كتب كثيرة، تطلع على التحف السنية، تطلع على يعني شروح كثيرة. لا أستطيع بل أقول لك أيضا أنه يمكنك أيضا أن تستفيد من الكتب العصرية. فالكتب العصرية بارك الله فيكم لا يستهان بها. نعم أنها كثيرة، لكن هناك كتب طيبة تناسب أصحاب هذا العصر حقيقة ويستفاد منها. فمثلا عندنا من الكتب المعاصرة التي أرجو أن تستفيدوا منها وتساعدكم لفهم الكتب القديمة التي هي عمدة، مثل كتاب ماذا؟ طيب التطبيق النحوي لعبده الراجحي، كتاب جيد. كتاب جامع الدروس العربية للقلاييني، جامع الدروس العربية أو الدروس العربية، كتاب آخر له، هذا كتاب طيب. حتى سمعت من قال أن الشيخ الألباني أثنى عليه على هذا الكتاب جامع الدروس العربية. أيضا القواعد الأساسية للهاشمي. عندكم أيضا إذا أردت معرفة الحروف، إعراب الحروف والأدوات المشتهرة، المنهاج في القواعد والإعراب للأنطاكي، المنهاج في القواعد والإعراب للأنطاكي، أو أيضا مفتاح النحو. اصبروا علينا اليوم حتى نبين لكم هذه الأمور. مفتاح النحو أيضا، فهذه كتب طيبة. أما أحسن كتاب عصري اطلعت عليه هو النحو الوافي لعباس حسن. النحو الوافي في 4 مجلدات، لكنه موسوعة نحوية يعني سبحان الله كتاب عجيب وكتاب طيب جدا، النحو الوافي لعباس حسن، هذا أحسن كتاب عصري اطلعت عليه، وما أظن أن هناك كتابا أحسن منه.
هذه موجودة في شرح الممتع مراجع،
إيه بعضها موجودة فيه، بعض المراجع هذه موجودة في الممتع في شرح الأجرمية في المصادر والمراجع. أنا إذا قلت لكم بكتاب ما أقول لكم إلا وأنا قد اطلعت عليه أصلا. طيب أما الكتب التي تطلعون عليها كما قال أخونا ماذا ندرس بعد هذا الكتاب، يعني من الكتب القديمة، فأحسن كتب هي كتب ابن هشام، هذه لقت أو لقيت قبولا عند العلماء، كتاب قدر الندى، وهناك كتاب آخر وهو شذور الذهب. الأخ يقول ماذا سندرس بعد هذا الكتاب، كلا الكتابين يصلحان للدراسة، لكن الأكثر في الدراسة بعد المتمة هو القدر، قدر الندى عند العلماء، وذلك الكتاب هو أخوه شذور الذهب. كتاب قدر الندى يتميز بأن فيه قواعد كثيرة، يمتاز بالقواعد، قواعد طيبة جدا نافعة. وكتاب شذور الذهب يمتاز بشيء آخر وهو التطبيق في النحو، ففيه إعراب للآيات وفيه إعراب للأمثلة، فابن هشام هو يشرح لك في النحو، يضع القاعدة ويضع بعدها مثالا ثم يعرف يعني يطبق، فهو كتاب جميل، وأرى أن كثيرا من الناس أعرض عن هذا الكتاب وهو ما يستغنى عنه. هذه الكتب مثل قدر الندى له شروح كثيرة وعنده حواشي، أشهر شرح له هو شرح العلامة الفاكهي اسمه مجيب الندى. الحواشي هناك حاشية السجاعي، هناك حاشية الألوسي، طيب شذور الذهب هناك له حاشية مشهورة، حاشية عبادة. كتاب المتممة أيضا إذا احتجت إلى أي شيء في المتممة أشكل عليك، يمكن أن ترجع إلى الفواكه الجنية وهو الشرح الأول لمتمة الأجرمية للفاكهين. وهناك أيضا الكواكب الدرية، الكواكب الدرية كتاب جميل جدا، أخذ شرح الفاكهي وزاد عليه، زاد عليه الإعراب وزاد عليه معلومات، وهو كتاب يعد موسوعة علمية. كتاب الكواكب الدرية كتاب جميل جدا، ولي تحقيق عليه، نسأل الله أن ييسر إتمام هذا التحقيق، أخرني فيها الحاشية على المتممة، وإلا كنت أشتغل في هذا في تحقيق كتاب الكواكب الدرية في مجلدين، ونسأل الله أن يعين، التحقيق أو الكتاب كبير قد يتأخر، فلذا الذي يريد أن يأخذ مثلا الكتاب الموجود فأمر طيب. إذا أشكل عليك شيء في المتممة ارجع للكواكب الدرية، فيها تفكيك، هذا فيها تفكيك للعبارات متممة الآج الرومية. طيب بعد هذه الكتب شرح ابن عقيل وله حواشٍ، شرح ابن عقيل هو أصلا شرح الألفية، الألفية لها شروح كثيرة جدا، منها شرح ابن عقيل، ومنها أوضح المسالك لابن هشام، ومنها المقاصد النحوية، ومنها شرح المرادي، شرح المرادي، ومنها شرح الشاطبي. فأطول شرح الألفية هو شرح الشاطبي كما يقولون، وكما يعني كما رأينا، وأقصر شرح هو شرح المكودي، أقصر شرح، وأوسط شرح شرح ابن عقيل، والعلماء يقولون هو أحسن شروح الألفية. أما متى سنفتح القضاء كما قال الأخ هنا فالله أعلم، أسأل الله أن يسر لي ولكم الوقت المناسب، وكما قلت لكم أوصيكم بالمراجعة وبالمطالعة، الآن اقرأوا ما شئتم، بخلاف الآج الرومية نقول للطالب اكتفي بقراءة كتاب واحد، أما المتممة فبعد المتممة اقرأ ما شئت واطلع على كتب، وأرجو منكم أيضا المسامحة، حصل مني تقصير أو خطأ على بعضكم، والحمد لله رب العالمين.